أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. تقدم معنا الكلام حول خطبة الشارع المصنف عفوا، حيث بدأ بالحمد على الذات المقدسة، وتناول اختصاص الحمد بالذات المقدسة، بعد ذلك عطف فذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله، وأنه أهل لأن يقتدى به، ونحن أيضا أهل بأن نقتدي به هو لا بغيره، يعني يليق بنا أن نقتدي به ولا يليق بنا أن نقتدي بغيره، لأنه الإنسان الأكمل، الفرد الأكمل من البشرية ومن الهداة. وبينا تفاصيل هذا الكلام. بعد ما انتهى من تلك الخطبة دخل في المقدمة، مقدمة الكتاب، يعني بدأ يبين شنو هذا كتابه، فقال وبعد، فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام، والكلام يعني وعلم الكلام، في تهذيب المنطق وعلم الكلام زين، وتقريب المرام في تقرير عقائد الإسلام، جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام، وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام، سيما الولد الأعز الحفي، هذا ابن أو الأغر الحفي، هذا ابن محمد، سيما الولد الأغر الحفي الحري بالإكرام، سمي حبيب الله عليه التحية والسلام صلى الله عليه وآله وسلم، لا زال له من التوفيق قوام ومن التأييد عصام، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. ثم بعد ذلك يقول القسم الأول في المنطق، يدخل وين؟ يدخل بعد في الحديث عن التصورات في علم المنطق، حتى بعدها من ينتهي من التصورات يروح وين؟ على التصديقات. المحشي إلى بعض التعليقات على هذه المقدمة يريد يذكرها تمهيدا للدخول، لأن تتضمن بضمنها تعريف علم المنطق، فيريد يبين بعض المقدمات. قال قوله وبعد، الكلام الآن للمحشي الملا عبد الله، قوله يعني قول المصنف، قوله وبعد هو من الغايات. شنو يعني المراد من الغايات إخواني؟ المراد من الغايات أنه إحنا عندنا أربع حالات للظرف، بعد ظرف مبني على الضم، الظروف وتحديدا أسماء الجهات لها حالة من أربع حالات. الحالة الأولى أن تأتي من دون إضافة، لا باللفظ ولا بالمعنى، ما نضيف لها لا لفظا ولا معنى، ولا نقصد الإضافة ولا ننوي الإضافة، فهنا تكون معربة منونة، مثل قول الشاعر اللي خدته بقطر الندى، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. هذا اتقدم وياكم في علم النحو عفوا. الحالة الثانية أن يذكر معها المضاف إليه، لا تجي مضافة والمضاف إليه مذكور في اللفظ، وهذا كقوله تعالى وهم من بعد غلبهم، شوفوا من بعد غلبهم، هنا أيضا تكون معربة ومجرورة بحرف الجر من، وهم من بعد غلبهم، وهي مضاف، وغلبهم مضاف إليه. زين، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إخواني أن يكون المضاف إليه منويا لفظه ومعناه لكنه غير مذكور بالكلام، يعني احنا ما مصرحين به لكن احنا قاصدين لفظ، ناوين لفظ وناوين معنى ايضا، ناوين اللفظ وناوين المعنى. هذه ايضا تكون معربة، منها قول الشاعر اللي اخذته بقطر الندى: ومن قبل نادى كل مولى قرابة. شوف ومن قبلي، ومن قبل نادى يعني ومن قبل ذلك، من قبلي لا، شلون انت تسولف تقول للناس تقول لهم والله قبل ايش كانت الحياه، قبل شنو تقول؟ قبل هالوقت هذا اللي احنا بيه، قبل هالزمن هذا اللي اللي عايشين بيه. فاكو قصديه لهذا المحذوف، ناوي اللفظ وناوي المعنى وان لم تذكر اللفظ والمعنى. هذه الحاله الثالثه. اللي يهمنا هي الحاله الرابعه، ان هذه الاسماء اسماء الجهات إذا حذف عنها المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، يعني تنوي المعنى ولا تنوي لفظا بعينه، لفظا بذاته، من ناحية اللفظ مهمل مطلق ما لك علاقة به، وإنما ناوي معنى المضاف إليه، هذا معناه أنك ناوي للإضافة، ناوي للإضافة، لكن شنو إضافة؟ معنوية، تضيف معنى. في هذه الحالة يبنى الظرف، يصير مبني على الضم، وقيل مبني على الضم لشبهه بالحرف، لأنه الحرف يحتاج إلى طرفين حتى يظهر معناه، يحتاج إلى ما يظهر معناه. هذا أيضا الظرف يحتاج إلى المضاف إليه، وبما أن المضاف إليه ماكو، ما موجود وما متعين بلفظ معين، ما محصور بلفظ معين، وإنما لفظه مهمل، وإنما غاية ما في الكلام أنه منوي معنى المضاف إليه لا لفظه، فهنا يبنى على الضم، يبنى بسبب الافتقار، شبه الحرف في الافتقار إلى ما يظهر معناه. إذا بنت على الضم سميت شنو؟ سميت غايات، سميت غايات. شوف إيش قال قوله: وبعده هو من الغايات. شنو يعني من الغايات؟ المراد من الغايات واحد من اثنين إخواني، الشراح ذكروا له واحد من اثنين: إما المراد من الغايات، يعني تسمية الظروف بالغايات، المراد من الغايات أن غاية الكلام ما أضيفت إليه هذه الظروف. أضرب لك مثال تتضح عندك الفكرة. أنا من أقول لك هل جئت قبل الظهر أم بعد الظهر، أنت تجي تقول لي جئت قبل الظهر، أنا غايتي ما تتم، ما أفهم عليك، ما أفهم عليك إلا شنو؟ إلا أن تبين لي القبلية أو البعدية من حيث الظهر، هل قبل الظهر أم بعد الظهر؟ فبواسطة، لاحظوا، بواسطة بيانك، بواسطة بيانك ومجيئك بكلمة الظهر أنا أفهم المعنى، أفهم المعنى، فتصير هاي قبل الظهر، الظهر تصير شنو؟ هي الغاية، يعني هي منتهى المطلوب، منتهى المقصود بالسؤال، غايتي أريد أعرف قبل الظهر لو بعد الظهر، فتركيزي صاير على الظهر وأريد قبليته لو بعديته، ما سألتك هل جئت قبله أم بعده، شوفوا، لا لا، أني غرضي يتعلق بالظهر، أريد أشوف جئت قبله لو بعده، غرضي يتعلق بالظهر، فغاية الكلام هو شنو؟ هو المضاف إليه هنا يصير، بما أنه المضاف إليه انحذف صارت غاية الكلام منه هي بعده المضاف. هذا معنى أول للغايات. بعضهم قال لا، المراد بالغايات أن هذه الظروف الأصل فيها أن تكون مضافة، ولفظيا يعني من الناحية اللفظية الكلمة المضافة، الكلمة المضافة إخواني نهايتها تكون بالمضاف إليه. من أقول لك جاء غلام زي وأسكت، ما أقول دال، ما أقول زيدن، لحد الآن شنو؟ ما وصلنا لنهاية الكلام. جاء غلام زي دن، الآن من قلت زيدن بالدال وصلنا إلى غاية الكلام ومنتهى اللفظ، منتهى اللفظ. فيقول سميت غايات لأن الألفاظ تنتهي بها، تنتهي بالمضاف إليه، وبما أن المضاف إليه الآن ما موجود فصارت هي الغاية، يعني هي اللي ينتهي به الكلام. كأنه يسألونك هل جئت قبل الظهر أم بعده، تقول جئت بعد. بعد يعني المعنى بعد الظهر، بس أنت حذفت الظهر ونويت معنى، نويت معنى. أو واحد يسألك أيهما أفضل، يعني الزمان السابق أم الزمان الحالي، العصر السابق لو العصر الحالي، تقول له مثلا كان الزمان قبل أفضل، قبل أفضل، فتجاوب وتحذف شنو؟ تحذف المضاف إليه وتنوي معناه، ما قاصد لفظ معين. أنا أفهم من عدى أنه قصدك قبل هذا الزمان. هذه إذا صارت هالشكل مبنية تسمى غايات، هذا معنى كونها غايات. قال المحشي قوله وبعده هو من الغايات، ولها من هي بعده أو الغايات اللي هي أسماء الجهات نفس الشيء. إن قلنا أن مراد بقوله ولها يعني ولبعده ثلاث حالات كلام صحيح، وإن قلنا مراد الغايات لها يعني للغايات ثلاث حالات أو حالات ثلاث أيضا كلام صحيح، فيحمل على هذا وعلى هذا بلا فرق. قال فإنها إما أن يذكر معها المضاف إليه أو لا، أو لا. فإذا ذكر معها المضاف إليه قلنا شبيها معربة، مثل وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وعلى الثاني إذا لم يذكر المضاف إليه، إذا لم يذكر المضاف إليه، قال إما أن يكون المضاف إليه يعني نسيا منسيا، يعني متروك ومهمل، نسي المنسي إخواني يعني المتروك المهمل، لا مقصود لا لفظا ولا معنى، نسيا منسيا. قال أو منويا على الأولين، عفوا أو منويا، أو منويا ما أشوفها فهي، قال أن يكون نسيا منسيا أو منويا. إذن إما أنه إحنا تاركيها ملي أو ناوينا، ناوينا بالنية، فهي على الأوليين، يعني أن يكون المضاف مذكور أو أن يكون نسيا منسيا، ما مذكور ولا مقصود ولا منوي، لا لفظا ولا معنى، شي تكون؟ تكون معربة. وعلى الثالث مبنية على الضام، الثالث اللي هي شنو؟ أن يكون المضاف إليه منويا معناه. قال قوله فهذا رأسا المحشي عبر، وين عبر؟ إلى تتمة العبارة. كأنه حصل عند المحشي اشتباه إخواني، هو قال لها حالات ثلاث، بينما إذا ترجعون إلى علم النحو تلقونها أربع حالات مو ثلاثة. شنو اللي فات المحشي؟ فات الحالة التي يحذف فيها المضاف إليه وينوى لفظه، ومن قبل نادى كل مولى قرابة، هاي الحالة فاتته، اشتبه عليه الأمر، اعتبرهن ثلاثة، والحال أنه الحالات أربعة، حالات قبل وبعد أخذتوها في النحو، يعني حالات أسماء الجهات، الظروف اللي هي أسماء جهات أربع حالات. أصلا لو نريد ندقق إخواني هن خمسة، لكن حالة من عدهن ممتنعة، حالة من عدهن شنو؟ ممتنعة. والحالة اللي أهملها ونساها هي أن يكون المضاف إليه منويا لفظه ومعناه، منويا لفظه ومعناه معا، مو معناه فقط، لا معناه فقط، وإنما أن يكون منويا لفظه ومعناه. الحالة الممتنعة أن يكون منويا لفظه فقط بدون معنى، هذه ممتنعة، ما عدنا هيك حالة، فإن أصلا خمسة، واحدة مهملة ما لنا علاقة بها، واللي موجود بالعربية أربعة منها، المحشي عدهن ثلاثة اشتباها من عنده. على كل حال قال قوله فهذا، هو شنو قال المصنف؟ قال وبعد فهذا غاية تهذيب الكلام. قال قوله فهذا الفاء إما على توهم إما أو أما، يعني يصير هالشكل. يقول يصير تعبير الكلام عندهم هيجي العلماء، أن الإنسان إذا بدأ الكلام بعبارة معينة أوراد يدخل بكلام آخر، كأن يبدأ مثلا بالحمد، خصوصا بالحمد يقولون، يعني إذا بدأ بخطبة وبدأ بيها بالحمد والصلاة على النبي صلى الله وآله صلى الله عليه وآله وسلم، فدائما إذا يريد يطلع من ذاك المقام، مقام الحمد والصلوات، وينتقل إلى مقام آخر، شي يسوي؟ يقول أما بعد، أما 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 بعد. هنا المحشي يقول قوله وبعد فهذا، يقول هذه إما إما على توهم أما، فيصير التقدير شنو؟ أما بعد فهذا، أما بعد فهذا. والمهم هذا إحنا نتوهمها، لا أن المصنف التفتازاني قاصدها، وإنما إحنا نتوهم هالشكل. يعني إحنا نضطر نعتبر أما موجودة، أما موجودة باعتبار القواعد اللي يسيرون عليها، أن الإنسان إذا أراد أن ينتقل في الخطبة من الصلوات إلى كلام آخر، يعني من الحمد والثناء والصلوات إلى كلام آخر، يستعمل أما بعده. أما بعده قال الفاء إما على توهم أما أو على تقديرها في نظم الكلام. تقديرها في نظم الكلام إخواني، يعني المصنف رايدها وقاصدها، لكن ما ذكرها اختصارا، لأنه الكتاب كله هو مبني على الاختصار، الكتاب كله مبني على من؟ على الاختصار. فالمصنف يكون ما ذكرها وإن كان ناويا لها، وإن كان ناويا لها. زين، شنو قال المصنف؟ قال وبعد فهذا غاية تهذيب الكلام. هذا وهنا المن هاي الإشارة؟ يقول المحشي وهذا إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة المعبر عنها بالألفاظ المخصوصة. أو هذا شنو يكون؟ أو تلك، يعني إشارة إلى تلك الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة. شنو ده يقول المحشي؟ المحشي يقول من قال هذا اسم إشارة، واسم الإشارة إخواني يفتقر في ظهور معناه وتعينه وتخصصه إلى الإشارة الحسية، عندما تقول أعطني هذا الكتاب، إذا ما تأشر راح أسألك وين الكتاب، تقول لي هذا الكتاب، 100 كتاب موجودات ياهو من عندهن تريده ما أعرف، فلازم تضيف للإشارة الحسية. يفتقر ليش قالوا مبني؟ لأنه يفتقر إلى الإشارة الحسية بافتقار، حال الحرف بافتقار لما يظهر معناه. فهذا إلى معنى إجمالي ما يتخصص ويصير خاص إلا بالإشارة إلى المقصود به، ما يصير بطلقة هيك تقول قال هذا منه، تقول هيك ماكو، تقول ميس، لا على التعيين ميس، عين شخص معين. شلون تعينه؟ بالإشارة الحسية. إذن لفظ هذا يحتاج إلى الإشارة الحسية. زين، المن أشار المصنف، المن أشار المصنف في قوله فهذا وبعد فهذا غاية علم غاية الكلام، المن غاية تهذيب الكلام، المن ديشير؟ يقول المحشي أشار إلى واحد من أمرين، إما أشار إلى المعاني المخصوصة، المعاني المخصوصة، المراد بالمعاني المخصوصة يعني المعاني المنطقية اللي راح يبينها في الكتاب. من يقول فهذا غاية تهذيب الكلام، يعني يشير إلى المعاني التي سيذكرها، إلى المسائل التي سيذكرها، نفس المسائل، مو ألفاظها الدالة عليها، لا لا، نفس المسائل. شلون تقول هذا علم منطق؟
هذا علم منطق، تقول جاي أدرس هذا علم المنطق. علم المنطق وينه راويني؟ يا تقول لا، أنا أدرس الكتاب اللي يتضمن ويشرح علم المنطق. فيقول هذه المعاني وين موجودة؟ في الذهن. واللي بالذهن يشار إليه إخواني لا يشار إليه، لأن الإشارة الحسية تستدعي أن يكون المشار إليه ماديا موجودا في الخارج، والمفروض هذه المعاني والصور ليست أمرا حسيا، ليست أمرا حسيا موجودا في الخارج، وإنما هي معاني باطنية موجودة في ذهن الإنسان، في عالم الذهن. صور الأشياء هي المعاني، يعني صور الأشياء يعني المفاهيم إخوان. المعاني هي المفاهيم. مفهوم وين وجوده؟ وجوده بالذهن. المصداق وجوده بالخارج. فكأن المصنف مجازا انتبهوا لإخواني، مجازا استعمل اسم الإشارة ليشير به إلى المعاني اللي موجودة في ذهنه. فيريد يقول وبعده، فهذه المعاني اللي موجودة بالذهن واللي راح أكتبها بالكتاب هي شنو؟ غاية تهذيب الكلام، يعني منتهى تهذيب الكلام. هذا المعنى الأول اللي أشار له المصنف، أو يكون المعنى اللي أشار له المصنف هو الألفاظ، نفس الألفاظ. هو مو جاي يحكي، مو جاي يتكلم، هذا اللي دي كتبه هو كلامه، فهو يشير إلى الألفاظ الدالة على تلك المعاني المخصوصة، يعني الألفاظ الدالة على مسائل المنطق ومعاني المنطق، فتصير الإشارة إلى الألفاظ، إشارة إلى الألفاظ. زين، هاي الألفاظ وين موجودة؟ بعدها ما كتبها، يقول بس هي موجودة يعني كألفاظ، بس يكتب راح تصير وين؟ تصير بالخارج، راح تصير بالخارج. يعني الألفاظ التي تستعمل حين التكلم إخواني لأداء المعاني المنطقية، المعاني المنطقية يعني المسألة هي بذهنه موجودة. تارة نقول المشار إليه هو المسائل اللي موجودة بذهنه، وتارة نقول لا، ألفاظ تلك المسائل، فهو يشير إلى ألفاظ تلك المسائل. قال وهذا إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن، يعني المسائل اللي مرتبها بذهنه أشار لها إشارة مجازية لا حسية، إشارة معنوية لا حسية. ليش؟ يعني نزلها منزلة الموجود الخارجي، قضية تنزيل بها، وأشار إليها، جعلها كأنها هذه المعاني كأنها موجودة في الخارج، ثم أشار إليها باسم الإشارة هذا. قال وهذا إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة المعبر عنها بالألفاظ المخصوصة، أو يكون إشارة لمن؟ أو إلى تلك الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة. لو إشارة إلى المعاني، لو إشارة إلى الألفاظ التي تدل على تلك المعاني، سواء كان إجا واحد، التفتوا إخواني، إجا واحد إيش قال؟ قال المعاني إذا موجودة بالذهين ما يصير يشير لها المصنف. ليش؟ لأن اسم الإشارة يحتاج إلى أمر محسوس يشار إليه حتى يصح إطلاقه. المحشي يقول له لا تشتغل علينا هالشكل، أكو عندنا استعمال حقيقي وأكو عندنا استعمال مجازي، هذا اسم الإشارة مستعمل هنا مجازا، لأن هذه المعاني هذه المفاهيم موجودة في ذهن العلامة التفتازاني، غايتها يريد يطلعها يكتبها بكتاب، ينزلها على شكل كتاب، فهي إذن موجودة شنو؟ موجودة في ذهنه. لذلك قال سواء، يقول ماكو فرق سواء كان قبل لا يضع الديباجة، قبل لا يضع الكتاب، وقبل لا يضع مقدمة الكتاب،
وافتتاحية الكتاب، سواء كانت هاي الألفاظ موجودة قبله أم شنو موجودة بعده. يعني المعاني موجودة بعد وضع الديباجة، بعد وضع الكتاب. قال: سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف، قبل أن يصنف، أو شنو، أو بعده. يعني سواء كانت هاي اللي الكلام اللي ذكره المصنف، وأنه قال هذا غاية تهذيب الكلام، هذه الديباجة اللي تحدث بها واللي وضعها، سواء كانت قبل تصنيف الكتاب أم بعد تصنيف الكتاب، الحال واحد. حتى لو الكتاب شنو بعد بأول صفحة من عنده، بعد بالخطبة. قال: إذ لا وجود للألفاظ المرتبة ولا للمعاني في الخارج. المعاني مفاهيم موجودة، وجودها بالذهن، وجودها بالذهن. والألفاظ، الألفاظ وجودها بعالم اللفظ. احنا مو قلنا بالمنطق الوجودات أربعة، لو خارجي، لو ذهني، لو لفظي، لو كتبي. كتبي هسه يسموه نقش، في هذا الكتاب يسمى نقش، نقش يعني كتابة. قال: فإن كانت الإشارة إلى الألفاظ فالمراد بالكلام الكلام اللفظي. من يقول هذا غاية تهذيب الكلام، يعني الكلام اللفظي، يعني أنا ضبطت ألفاظ كتابي، ضبطت ألفاظ المواضيع اللي راح أتحدث بها، وهذبت هذه الألفاظ وجعلتها ألفاظ واضحة مفهمة قوية متينة تدل على معانيها دلالة واضحة، دلالة خلينا نقول مطابقية أو مثلا. فيقول أنا هذبت الألفاظ والكلام اللي راح أكتبه في كتابي، هذا معنى. قال: وإن كانت الإشارة يعني إلى المعاني فالمراد الكلام النفسي. شنو مرادك بالكلام النفسي؟ يقول مراد بالكلام النفسي مو هذا عند الأشاعرة، الأشاعرة هم عندهم اعتقاد بالكلام النفسي، يقولون الله متكلم بالكلام النفسي. شلون أنت تحكي ويا نفسك؟ أحيانا تقعد تفكر كأنك تحاكي نفسك، كأنك أنت ما تسولف، بشفايفك ما تسولف، بداخلك تتحدث. يقولون الله يتكلم بالكلام النفسي، قلهم الكلام النفسي مستحيل على الله، لأن الله ما عنده نفس وبدن مثلنا. مثلا كلامه فعله تبارك وتعالى. إحنا مرادنا من الكلام، مرادنا من الكلام النفسي هنا، المحشي يقول مرادنا هو الكلام المعنوي الذي يدل عليه الكلام اللفظي. الكلام المعنوي وين؟ الصور اللي موجودة بالأذهان في عالم الذهين. هاي تحكي شيء لو ما تحكي شيء، هاي الصورة تسمى كلام لأنها تحكي شيئا. قال: أي المعنى والذي يدل عليه الكلام اللفظي. قوله غاية تهذيب الكلام حمله على هذا، أو حمله على هذا يعني على اسم الإشارة. شوفوا وش قال المصنف: هذا غاية تهذيب الكلام. هذا مبتدأ، غاية تهذيب الكلام تصير خبر، تصير خبر. هذا الخبر، هذا الخبر اللي محمول على اسم الإشارة شبيه إما جايبة على نحو المبالغة. ليش مبالغة؟ نقول لأن غاية مفعول مطلق يعني مصدر، والمصدر لا يخبر به عن الذوات. أنت لا تقول زيد ضرب. نعم في مواريد يجوز تقول مثلا زيد عدل، عدل مبالغة في كثرة عدله، تريد تقول عادل كثيرا. فش تجيب؟ تجيب عدل تخليها خبر إله، ولا هو عدل هم ما يصير. لذلك بعضهم يقدر هالشكل زيد ذو عدل، يقول يقول عندنا ذو محذوفة. ليش ما يقبلون أن المصدر يكون هو الخبر؟ مصدر ليش ما يكون هو الخبر؟ يقولون مو هذا ما يتحمل، ضمير ما متحمل، وإحنا نشترط بالخبر، نشترط بالخبر إخواني أن يتحمل ضميرا يربطه بالمبتدأ. تذكرون الروابط الأربعة اللي واحد من عندن شنو؟ الضمير. فتقول عفوا تقول زيد أخوك، هاي الكاف تعود علي أني، زين زيد أخوك. سأل خلينا نجيبها، نقول زيد قائم، هذيك بها كلام آخر أخوان، ذيك اثنين يصلحان مبتدأ يصلحان خبر. زيد قائم يعني قائم هو، هاي هو هي اللي تربط قائم بزيد، تربط الخبر بالمبتدأ. فقال قال حمله أو حمله على هذا، يعني على اسم الإشارة، إما مبالغة نحو زيد عدل، زيد عدل، هاي عدل قلنا للمبالغة واللي هي ما تصير خبر. نعم اللي جوز مجيئها خبر أن هنالك غاية غاية مقصودة منها، وهي شنو؟ أن احنا نريد نبالغ مبالغة، فما نقول زيد عادل، نقول زيد عدل. هنا أيضا ما نقول هذا غاية لأن غايته مصدر، حال حال عدل، ولكن جاء به خبرا على تقدير المبالغة، على نية المبالغة. هذا أولا. قال أو بناء على أن التقدير هذا الكلام،
عفوا أخواني،
هذا الكلام مهذب غايته، شوفوا مفعول مطلق منصوب، غاية التهذيب. فسوى بعدين المصنف، أعيد الكلام، قال أو بناء على أن التقدير، يعني التقدير بكلام المصنف هالشكل، وبعد فهذا الكلام مهذب غاية التهذيب. سوى بعدين المصنف، رفع مهذب حذفها اختصارا، ظل عندنا هذا شبيه هذا الكلام، يريد له خبر وخبر ما عندنا، فماكو غير المصدر ان رفعه على انه خبر، مثل قضية زيد عدل، عدل اشتعر بها خبر، علامة رفعه الضم. فهنا يصير نفس الشيء، هذا غاية، هو قبل كان هذا الكلام غايته، مهذب غاية التهذيب، مهذب غاية التهذيب. أما إذا قلنا أنه شنو؟ إذا قلنا على أن هنالك خبر محذوف، أصل الكلام هالشكل، هذا الكلام مهذب، إيش قد مهذب؟ تقول غاية التهذيب، غاية التهذيب، ثم تحذف مهذب اللي هي الخبر، صار المبتدأ يحتاج إلى خبر، فتجي إلى المفعول المطلق اللي هو غايته، ترفعها على أنها خبر، مثل ما رفعت عدل على أنها خبر لزيد، هنا أيضا تحمل غايته على أنها خبر لهذا الكلام، وتكون معربة إعراب الخبر، يعني مرفوعة بالضم، بعد ما تقول غاية التهذيب بل تقول هذا الكلام غاية التهذيب، تصير خبر مرفوع. قال أو بناء على أن التقدير هذا الكلام مهذب غاية التهذيب، فحذف الخبر أو فحذف الخبر اللي هو مهذب، وأقيم المفعول المطلق مقامه، أقيم المفعول المطلق مقامه، وأعرب بإعرابه، أعرب بإعرابه على طريقة مجاز الحذف. خلينا نتوقف عند هاي مجاز الحذف إخواني. الحذف إخواني كما تعلمون وربما أخذتم بلاغة أو لا، الحذف أو خلينا نقول المجاز أصلاً، المجاز شكلين، المجاز شكلين، تارة نعبر بالمجاز عن عملية نقل الكلمة أو استعمال الكلمة في غير معناها الأصل الذي وضعت له مع وجود مناسبة بين المعنيين، مثل زيد أسد، أسد استخدمناها في زيد وهي ليست موضوعة لزيد، ليست موضوعة لزيد، وإنما هي موضوعة للحيوان المفترس. مع ذلك أطلقناها على زيد. سوينا أخذناها من معناها الأصلي، استعاريناها، نقلناها من معناها الأصلي وأطلقناها على معنى آخر مجازا. المراد بالنقل مو النقل اللي بالمنطق، اللي هو شنو، ناخذ كلمة ونهجر استعمالها بالمعنى الأول ونستعملها بمعنى آخر، لا مو هالشكل. النقل يعني نشيلها من مكان نحطها المكان، هذا اللي يريد الآن. فهذا يصير نقل يعني، أو كما يقول العلماء استعارة ومجاز، وإن كان الاستعارة لها معنى أخص في البلاغة. عموما هذا مجاز، هذا المعنى الأول للمجاز. وعندنا مجاز يسمونه المجاز في الإعراب. المجاز في الإعراب شنو؟ أن هنالك كلمة محذوفة نجيب وحدة مكانها وننطيها نفس إعرابها، إعراب ذيك المحذوفة. مثلا قلنا شنو؟ هذا الكلام، أو خلي نقول هيك، الكلام مهذب. مهذب خبر مرفوع، نب تحذف هذا الخبر، فشي تقول؟ الكلام غاية الكلام، يعني الكلام مهذب غاية الكلام. مهذب بلي غاية التهذيب، الكلام مهذب غاية التهذيب. هالشكل يصير المعنى. هذا نعبر عنه شنو؟ مجاز في الحذف. عندنا مبتدأ خبر محذوف اللي هو مهذب، أصل الكلام هالشكل إخواني، هذا الكلام مهذب غاية التهذيب، حذفت مهذب فجبت بمكانها غاية التهذيب وسويتها خبر. مثل قوله تعالى إخواني واسأل القرية، هي أصلها واسأل أهل القرية، قريتي مضاف إليه، حذفنا المضاف كلمة أهل لوضوحه، وأقمنا المضاف إليه مقامه، فصار هو الخبر، فصار هو الخبر، فصارت أو صار هو المفعول. واسأل القرية، واسأل القرية. بلي. قال وأقيم المفعول المطلق مقامه وأعرب بإعرابه على طريقة مجاز الحذف. المراد بمجاز الحذف هذا إخواني أن تحذف كلمة وتقيم كلمة أخرى مقامها وتعربها بإعرابها، ومعنى ذلك أنك تتصرف بالألفاظ مو بالمعاني، لا في المعاني. وإلا ذاك المجاز اللي هو عبارة عن نقل الكلمة، ذاك هو اللي يصير به تصرف بالمعاني، تشيل كلمة بدل ما تدل على معنى الحيوان المفترس تخليها تدل على الشجاع، على الرجل الشجاع. قال قوله في تحرير المنطق والكلام ولم يقل في تبيان، ماذا عد نخليه للدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.